يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوة الإذاعة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
على بركة الله، هذه رسالة من المرسل راء عين عين مصري يعمل بالأردن، يقول: كنت مريضا بالصداع الشديد لمدة 5 سنوات، وذهبت إلى كثير من الأطباء ولكن دون جدوى، وأخيرا من الله علي بالشفاء، وتبين أن سبب المرض كان سحرا شديدا، والحمد لله قد عافاني الله بفضله وتوفيقه. سؤالي أنني خلال مرضي ومن مدة 3 سنوات نذرت لله تعالى إذا شفيت أن أحفظ القرآن الكريم كاملا، وكنت جاهلا بأحكام النذر، وأنا الآن متزوج وعندي أولاد وأعمل في عمل شاق في الحجارة كي أوفر لهم مطالب الحياة ولقمة العيش الحلال، ولم أتمكن من حفظ القرآن الكريم لظروف عملي، فأنني أعمل كل يوم من الصباح وحتى المساء وعملي متعب، ولم أتمكن من قيام الليل، ولكن الحمد لله أنا ملتزم بأداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة في المسجد. أفيدوني، هل على نذري هذا شيء، وماذا يجب علي تجاهه؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا النذر الذي نذرته حق، الوفاء به حق لله جل وعلا، ولو كنت نذرت لأداء حق مخلوق فإنك ستحاول الوفاء بهذا النذر، وبما أن الله سبحانه وتعالى تكرم عليك بالشفاء فإنك تبدأ في حفظ القرآن على حسب استطاعتك، فتحدد موضوعا وتقرأ تفسيره، تخصص لك مثلا نصف ساعة أو ساعة بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، وسيعينك الله جل وعلا، وتستمر في يعني تحديد الموضوعات وقراءة تفسير الموضوع، وبعد ذلك تحفظه، وما حفظته تتعاهده، وكذلك تتعاهده في الأوقات المناسبة، وتتعاهده تقرأه في الصلاة السرية مثل صلاة الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، وكذلك الرواتب، رواتب يعني راتبة الظهر، راتبة الظهر قبلها وبعدها، فقبل الظهر 4 ركعات وبعدها 4 ركعات، وكذلك راتبة المغرب وراتبة العشاء وكذلك راتبة الفجر، فتحرص. وإذا كان لك تطوع سواء كان في الليل أو في النهار فإنك تحرص على قراءة ما حفظته في التطوع، وتسأل ربك الإعانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذا نذر طاعة يجب عليك الوفاء به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: ما هو حكم البيع بالتقسيط؟ أي إذا أردت أن أشتري ساعة مثلا فقال لي بأنها 20 دينار حالا أو 30 دينار لأجل، فهل الشراء بهذه الطريقة الصحيح؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فلا مانع من أن يستدين الرجل مما يجوز بيعه وشراؤه، يستدين سلعة مؤجلة، يعني يؤجل ثمنها بأكثر من قيمتها حالة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من القصيم هذه السائلة ميم حاء هاء تقول: يوجد لدينا عادة وهي الذبح في ليالي رمضان المبارك، يسمون هذه الذبائح صدقة عن ميتهم، مع العلم أنه لا يوجد في قريتنا فقراء أبدا، هل هذا جائز أم لا؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها صدقة جارية. والصدقة الجارية هذه قد تكون، وقد يكون أوصى بها قبل، وقد تكون من أحد أقاربه يجعل له صدقة جارية، وسواء كانت في رمضان أو في غير رمضان، ما دام أنه يتوخى، ما دام أنه يقال عنها إنها صدقة وأنها توزع على الفقراء، فحينئذ ليس في ذلك مانع شرعي وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: نحن عائلة 7 أفراد، يوجد لدينا أموال ورثناها عن أبينا رحمه الله، هل من الممكن أن نعطي زكاة هذه الأموال قريبة لنا، مع العلم أن زوجها غني ولكن لا يعطيها شيء؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، إلى آخر الآية. وهذه المرأة غنية بغنى زوجها، وفي إمكانها أنها تشتكي زوجها، وذلك من أجل أن لا يقصر عليها، لكن هي قد تدعي التقصير، ولكن لا يكون الزوج مقصرا في واقع الأمر من جهة ما يجب عليه شرعا، لأن بعض النساء يكون عندها توسع فيما يتعلق بالإنفاق، من ناحية النفقة ومن ناحية الكسوة، من ناحية متطلبات الحياة بعض النساء تتوسع. وإذا كان ذلك كذلك، فإن المرأة التي من هذا النوع لا تدفع لها الزكاة، وإنما يتوخى فيها من لا يجد شيئا أو لا يجد ما يكفيه طول سنته، أو يكون غارما بحق، يعني يكون غارم عليه دين، يكون غارم، فهذا لا، ما إذا كان مثلا عليه دين، فحينئذ لا مانع من إعطائه من الزكاة من أجل وفاء دينه، لعموم قوله تعالى: والغارمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تستمر في نفس السؤال تقول: زوج خالتي له مرتب شهري قليل وعليه ديون كثيرة، فهل تحل لهما الزكاة من المال المذكور أم لا؟
الجواب: إذا كانت الديون التي عليه نشأت عن أسباب مشروعة وليس عنده قدرة على وفائها، فلا مانع من إعطائه من الزكاة من أجل وفاء الدين. وقلت الأسباب المشروعة لأن بعض الناس يكون عليه ديون بسبب معاملات محرمة، كالأشخاص الذين يشتغلون في مثلا المخدرات، أو يدفعون رشاوى، أو يتعاملون معاملات ربوية، أو غير ذلك من الأمور المحرمة. فإذا كانت هذه الديون نتجت عن أسباب محرمة فإنه لا يعطى من الزكاة، لكن إذا كانت ناتجة عن أسباب مشروعة، يعني مثلا اشترى سكن، اشترى مثلا كسوة له ولأولاده، اشترى نفقة له ولأولاده، ولا عنده قدرة على الوفاء، فلا مانع من إعطائه من الزكاة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة بتول العابري أختنا تقول: امرأة تستعمل كريم مبيض للوجه، وبعض الكريمات تبيض الوجه عن طريق التقشير، وهي ليست سمراء سمارا شديدا، فهل يجوز هذا للمرأة أم لا؟
الجواب إذا كان يترتب على وضع الكريم هو حصول تقشير للوجه فهذا لا يجوز، لأن هذا من باب التغيير لخلق الله جل وعلا فلا يجوز استعماله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الكريم إذا كان لا يترتب عليه تغيير، إذا كان لا يترتب على استعماله تغيير لخلق الله فلا بد من النظر في المواد التي ركب منها، هل هي طاهرة أو نجسة، هل هي محرمة أو مباحة، وأيضا إذا وضع هل يمنع من وصول الماء أم لا، فلا بد من التأكد. فإذا كان طاهرا وكان مباحا وكان لا يمنع وصول الماء ولم يكن في وضعه تغيير لخلق الله فلا مانع من استعماله، أما إذا كان محرما أو كان نجسا أو كان يمنع وصول الماء أو كان فيه تغيير لخلق الله فحينئذ لا يجوز. لكن لو كان مباحا وطاهرا ولم يكن فيه تغيير لخلق الله فإن المرأة تضعه، لكن إذا أرادت أن تتوضأ فإنها تزيله ثم بعد ذلك تتوضأ، في إمكانها أن تضعه في الوقتين الطويلين يعني من بعد الفجر إلى الظهر أو من العشاء إلى الفجر، وإذا أرادت أن تتوضأ للظهر أو تتوضأ للفجر فإنها تغسله وتزيله تماما، وذلك من أجل وصول الماء إلى البشرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هنا سؤالان، الأول من نفس السائلة بتول العابري وسؤال من مستمعة من اليمن، هذان السؤالان المشابهان. الأول، نعلم أن الغش في الامتحانات حرام، ومع ذلك كانت هناك مجموعة من الطالبات قمنا بالغش في الاختبار وصرحنا بذلك ونجحنا جميعا، الآن نحن نادمات عن ذلك الغش، ماذا يجب علينا وماذا نعمل بتلك الشهادات، وهل يكون الراتب الذي نتقاضاه حرام علينا أم ماذا، وماذا نفعل؟ والمستمعة من اليمن سألت نفس السؤال وذكرت أن الغش كان بسماح المدرس، فهل ينطبق علينا الحديث من غشنا فليس منا؟
الجواب لا شك أن الغش من المدرس أو من الطالب أو الطالبة أو من المدرسة مثلا، لا شك أن هذا داخل في عموم الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا، فكلمة من هذه يدخل فيها جميع المكلفين، وكلمة غشنا يدخل فيها جميع أنواع الغش، لأن من قواعد القرآن أن الله سبحانه وتعالى يعلق الأحكام على الأفعال والصفات ولا يعلق الأحكام على الذوات إلا في مواضع نادرة، كما في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب يعني سماه. أما القاعدة العامة سواء كانت هذه القاعدة في القرآن أو كانت في السنة أن الله سبحانه وتعالى وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهما يعلق الحكم على الفعل وعلى الصفة، فهنا علق الحكم وهو كلمة ليس منا، علق الحكم على الصفة وهذا الصفة هي الغش، فحينئذ الغش بأي وجه من الوجوه سواء كان غش في أمور التعليم أو في أمور المعاملات المالية أو غيرها من وجوه من مجالات الأعمال، فلا يجوز للإنسان أن يغش. لكن عندما يحصل من الإنسان ولا يمكن تدارك ما حصل الغش فيه فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. والحقيقة أن الغش تختلف درجاته، والسائلة لم توضح توضيحا كاملا يعني من ناحية وضعها وأمثالها باعتبار تأثير هذا الغش، لأن هذا قد يقع في امتحان واحد من الامتحانات، وقد يكون الامتحان ماشي من الأول إلى الآخر يعني في جميع السنوات وفي جميع المواد، ففيه فرق بين الغش الكلي وبين الغش الجزئي. وفي بعض الأشخاص يغش غش بطريقة شراء الشهادة، يعني يشتريها ما يدرس، لكن يشتريها مثلا ويعطى هذه الشهادة في مقابل مال يدفعه للجهة التي تمنح الشهادات، أو يحضر مثلا بحث رسالة بحث ترقية، وإلا بحث مثلا ماجستير، وإلا دكتوراه، ويقدم البحث على أنه منه، ولكن في الحقيقة هو غاش في هذا، لأن الذي حضر هذا البحث غيره، ولكنه اشتراه منه ودفعه للجهة المسؤولة. فالمقصود أن باب الغش واسع، فعلى كل شخص أن يتقي الله جل وعلا في نفسه أولا، ثم في من ولاه الله أمره، في من ولاه الله أمره، يعني لا يغش لا بالنظر إلى لنفسه، ولا يقر أيضا الغش في الجهة التي هو مولا عليها، مثل ما ذكرت السائلة أن غشهم بإقرار المدرس لهم، يعني هو ما عمل الغش معهم لكنه أقرهم على الغش، يعني على النقل من الكتب، ينقلون الإجابة من الكتب، فهذا لا شك أنه إقرار للغش. فالغش والإقرار للغش كل ذلك لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم ما دامت إجابتكم عن الغش. هنا سؤال مشابه أيضا من نفس المستمعة، تقول امرأة تركت الدراسة وتزوجت في نفس الوقت، ثم طلقها زوجها في نفس الوقت، وجاءت الامتحانات وكانت سجلت في تلك الحالة وقررت مواصلة الدراسة حتى تنسى هذه المشاكل، وأجبرتني على الذهاب بدلا عنها بدون علم المدرسين، وقمت بأداء الامتحان ومواصلة المذاكرة احتراما لها، فهل علي وعليها إثم في هذا العمل؟
لا شك أنك آثمة، وأنها آثمة، وأن الشهادة غير صحيحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذه أسئلة أو بقية أسئلة المستمعة بتول العابري، تقول عندما تلبس المرأة لبس لا يستر ذراعيها أو كتفيها أو أجزاء كثيرة من جسمها بين النساء، نقول لها أن هذا حرام، ولكن أريد إذا قلت لمثل هذه المرأة أن هذا اللباس حرام أن يكون معي دليل من الكتاب والسنة، أرجو بسط القول في هذا الأمر حتى يكون لي حجة أثناء الحديث معهن، أحسن الله إليكم.
الجواب: المرأة مأمورة بستر بدنها سواء كانت أمام الرجال أو كانت أمام النساء، إذا كان وبالنظر إلى أن السؤال فيما يتعلق بالمرأة إذا كانت أمام النساء فإنها تكشف للنساء ما جرت العادة بكشفه كقدميها ويديها وكذلك الوجه، أما سائر البدن فإنها تستره. وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية فتوى مفصلة في هذا الموضوع، ونشرت في الصحف المحلية، وبإمكان السائلة أن تبحث عنها لأن فيها تفصيل كثير في الموضوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا ننبه لأن هذه الفتوى قد قرأت في إذاعة القرآن الكريم أكثر من مرة بحمد الله. من أسئلة المستمعة من اليمن تقول: أعرف فضل صلاة ركعتي الوضوء، فهل يجوز أن أصليها بعد انتهاء الوضوء بمدة طويلة؟ وكذلك إذا أذن المؤذن والإنسان يصلي أو يقرأ القرآن، هل يقطع القراءة أو الصلاة أم يواصلها ولا مانع في ذلك؟
الجواب: فيما يتعلق بركعتي الوضوء تكون واقعة بعده، لأن الوضوء هو السبب والمسبب هو الصلاة، فتوقع المسبب وهو الصلاة بعد السبب. أما إذا طال الفصل حتى حصل نشاف للأعضاء وانشغل الإنسان في أشغال أخرى فقد فات المحل، هذا بالنظر إلى سنة الوضوء.
الفقرة الأخرى في مواصلة الصلاة والقراءة أثناء أذان المؤذن.
أما بالنظر لأذان المؤذن فإذا أذن المؤذن والإنسان يقرأ يسكت ويجيب المؤذن، فبعدما ينتهي المؤذن من أذانه ويأتي بالدعاء المشروع بعد ذلك يستأنف القراءة. أما إذا كان في الصلاة فيستمر في صلاته وإذا انتهى من صلاته فإنه يجيب المؤذن على الوجه الشرعي وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل دعاء القنوت مشروع في كل ليلة أم في ليالي رمضان فقط؟ وكذلك ما حكم تمشيط الشعر والمرأة تتوضأ، هل ينقض الوضوء؟
الجواب: بالنظر إلى القنوت، القنوت تابع للوتر، والوتر مشروع في جميع السنة وفي الحضر والسفر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه ولا ترك ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. والدعاء بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة وهي الوتر، الإنسان إن دعا فالحمد لله، وإذا لم يدعو فليس عليه في ذلك شيء، لأن هذا سنة، إن فعله أثيب وإن تركه فاته الأجر وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لتمشيط شعر المرأة أثناء الوضوء،
أما بالنظر لتمشيط شعر المرأة إذا وضعت عليه مثلا مادة تمنع وصول الماء وأرادت أن تغتسل أو أن تتوضأ، فإنها تزيل هذا الذي يمنع وصول الماء إلى إليه إلى الرأس، سواء كان ذلك من أجل الوضوء أو كان ذلك من أجل الغسل وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز في الدعاء إبدال كلمة أنا عبدك بالنسبة للنساء فيقولن أنا أمتك؟
نعم، هذا جائز، ما ليس فيه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له ذلك الذنب، فهل من أذنب ذنبا وهو يعلم أنه سوف يعمل هذا الذنب ثم يستغفر، هل هذا العمل صحيح منه؟
الجواب: يكون هذا من باب التلاعب، بمعنى أن هذه الصلاة هي توبة فيما بين العبد وبين الله، فإذا كان تائبا، إذا تاب بلسانه وقد عزم على ارتكاب هذا الذنب مرة أخرى في تلك الحالة، فحينئذ يكون قد اختل شرط من شروط التوبة وهي العزم على ألا يعود، فهو قد قرر في قلبه العزم على العودة إلى هذا الذنب، مع أنه يصلي ركعتين ويسأل ربه أن يغفر له، فهذه توبة كاذبة ليست بصادقة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من المدينة المنورة هذه رسالة من المستمع بزهراني، يقول: هل يجوز للمرابط في سبيل الله يقصر الصلاة ويجمع أم لا؟
الجواب: هذا يرجع إلى مدة الإقامة، إذا كان بيقيم أربعة أيام فأكثر، إذا كان بيقيم أكثر من أربعة أيام فلا يقصر ولا يجمع، أما إذا كانت إقامته أربعة أيام فما دون فلا مانع من القصر والجمع وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لي أرض صالحة للزراعة، فكلمت عمي بأن يزرعها لمدة 5 سنوات، علما بأني أخذت منه مبلغا من المال قدر 5000 ريال مقدم، ولا أرد له هذا المبلغ إلا بعد مضي 5 سنوات، هل هذا جائز؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح، أحسن الله إليكم.
الجواب: هذا قرض من عمك لك، وإعطاؤك الأرض له يزرعها 5 سنوات، هو يستفيد من الأرض وأنت تستفيد من القرض، فحينئذ يكون هذا من باب القرض الذي جر نفعا، فلا يجوز ذلك، لا يجوز لك أن تقترض ولا يجوز لعمك أن يقرضك. وفيه مخرج، يعني فيه بديل، وذلك أن تؤجره الأرض تأجيرا، السنة مثلا 100 ريال 200 ريال، هو يستغل الأرض ويعطيك الأجرة، فإذا أجرته الأرض من أجل أن يستفيد منها فلا مانع من ذلك، أما كونه يقرضك ويكون ويستفيد من الأرض في مقابل القرض فلا يجوز وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: سبق لي أن اعتمرت مرتين وكنت أرتدي القفازين مع علمي بأنه من محذورات الإحرام، ولكن كنت أحمل طفلا وكانت يدي تكون بارزة فيراها الناس، فقلت احتياطا أرتدي القفازين، فما الواجب علي الآن؟
الجواب: الواجب عليك إذا كنت قد اعتمرت مرة واحدة فها قد ارتكبت محظورا، وبإمكانك التصدق بثلاثة أصواع بر، يعني 9 كيلو توزع على 6 مساكين في مكة، هذه هي كفارة ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوة الإذاعة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
على بركة الله، هذه رسالة من المرسل راء عين عين مصري يعمل بالأردن، يقول: كنت مريضا بالصداع الشديد لمدة 5 سنوات، وذهبت إلى كثير من الأطباء ولكن دون جدوى، وأخيرا من الله علي بالشفاء، وتبين أن سبب المرض كان سحرا شديدا، والحمد لله قد عافاني الله بفضله وتوفيقه. سؤالي: أنني خلال مرضي ومن مدة 3 سنوات نذرت لله تعالى إذا شفيت أن أحفظ القرآن الكريم كاملا، وكنت جاهلا بأحكام النذر، وأنا الآن متزوج وعندي أولاد وأعمل في عمل شاق في الحجارة كي أوفر لهم مطالب الحياة ولقمة العيش الحلال، ولم أتمكن من حفظ القرآن الكريم لظروف عملي، فأنني أعمل كل يوم من الصباح وحتى المساء، وعملي متعب ولم أتمكن من قيام الليل، ولكن الحمد لله أنا ملتزم بأداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة في المسجد. أفيدوني، هل على نذري هذا شيء، وماذا يجب علي تجاهه؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا النذر الذي نذرته حق، الوفاء به حق لله جل وعلا، ولو كنت نذرت لأداء حق مخلوق فإنك ستحاول الوفاء بهذا النذر، وبما أن الله سبحانه وتعالى تكرم عليك بالشفاء فإنك تبدأ في حفظ القرآن على حسب استطاعتك، فتحدد موضوعا وتقرأ تفسيره، تخصص لك مثلا نصف ساعة أو ساعة بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، وسيعينك الله جل وعلا، وتستمر في يعني تحديد الموضوعات وقراءة تفسير الموضوع، وبعد ذلك تحفظه، وما حفظته تتعاهده، وكذلك تتعاهده في الأوقات المناسبة، وتتعاهده تقرأه في الصلاة السرية مثل صلاة الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، وكذلك إذا وكذلك الرواتب، رواتب يعني راتب الظهر، راتبة الظهر قبلها وبعدها، فقبل الظهر 4 ركعات وبعدها 4 ركعات، وكذلك راتبة المغرب وراتبة العشاء وكذلك راتبة الفجر. فتحرص وإذا كان لك تطوع سواء كان في الليل أو في النهار فإنك تحرص على قراءة ما حفظته في التطوع، وتسأل ربك الإعانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذا نذر طاعة يجب عليك الوفاء به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: ما هو حكم البيع بالتقسيط؟ أي إذا أردت أن أشتري ساعة مثلا فقال لي بأنها 20 دينار حالا أو 30 دينار لأجل، فهل الشراء بهذه الطريقة صحيح؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فلا مانع من أن يستدين الرجل مما يجوز بيعه وشراؤه، يستدين سلعة مؤجلة، يعني يؤجل ثمنها بأكثر من قيمتها حالة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من القصيم هذه السائلة ميم حاء هاء تقول: يوجد لدينا عادة وهي الذبح في ليالي رمضان المبارك، يسمون هذه الذبائح صدقة عن ميتهم، مع العلم أنه لا يوجد في قريتنا فقراء أبدا، هل هذا جائز أم لا؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 ذكر منها صدقة جارية. والصدقة الجارية هذه قد تكون، وقد يكون أوصى بها قبل، وقد تكون من أحد أقاربه يجعل له صدقة جارية، وسواء كانت في رمضان أو في غير رمضان، ما دام أنه يتوخ، ما دام أنه يقال عنها إنها صدقة وأنها توزع على الفقراء، فحينئذ ليس في ذلك مانع شرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: نحن عائلة 7 أفراد، يوجد لدينا أموال ورثناها عن أبينا رحمه الله، هل من الممكن أن نعطي زكاة هذه الأموال قريبة لنا، مع العلم أن زوجها غني ولكن لا يعطيها شيء؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، إلى آخر الآية. وهذه المرأة غنية بغنى زوجها، وفي إمكانها أنها تشتكي زوجها، وذلك من أجل أن لا يقصر عليها، لكن هي قد تدعي التقصير، ولكن لا يكون الزوج مقصرا في واقع الأمر من جهة ما يجب عليه شرعا، لأن بعض النساء يكون عندها توسع فيما يتعلق بالإنفاق، من ناحية النفقة ومن ناحية الكسوة، من ناحية متطلبات الحياة بعض النساء تتوسع. وإذا كان ذلك كذلك فإن المرأة التي من هذا النوع لا تدفع لها الزكاة، وإنما يتوخى فيها من لا يجد شيئا أو لا يجد ما يكفيه طول سنته، أو يكون غارما بحق، يعني يكون غارم عليه دين، يكون غارم، فهذا لا، ما إذا كان مثلا عليه دين فحينئذ لا مانع من إعطائه من الزكاة من أجل وفاء دينه، لعموم قوله تعالى: والغارمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تستمر في نفس السؤال تقول: زوج خالتي له مرتب شهري قليل وعليه ديون كثيرة، فهل تحل لهما الزكاة من المال المذكور أم لا؟
الجواب: إذا كانت الديون التي عليه نشأت عن أسباب مشروعة وليس عنده قدرة على وفائها، ف فلا مانع من إعطائه من الزكاة من أجل وفاء الدين. وقلت الأسباب المشروعة لأن بعض الناس يكون عليه ديون بسبب معاملات محرمة كالأشخاص الذين يشتغلون في مثلا المخدرات أو يدفعون رشاوى أو يتعاملون معاملات ربوية أو غير ذلك من الأمور المحرمة. فإذا كانت هذه الديون نتجت عن أسباب محرمة فإنه لا يعطى من الزكاة، لكن إذا كانت ناتجة عن أسباب مشروعة، يعني مثلا اشترى سكن، اشترى مثلا كسوة له ولأولاده، اشترى نفقة له ولأولاده، ولا عنده قدرة على الوفاء، فلا مانع من إعطائه من الزكاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة بتول العابري، أختنا تقول: امرأة تستعمل كريم مبيض للوجه، وبعض الكريمات تبيض الوجه عن طريق التقشير، وهي ليست سمراء سمارا شديدا، فهل يجوز هذا للمرأة أم لا؟
الجواب: إذا كان يترتب على وضع الكريم هو حصول تقشير للوجه فهذا لا يجوز، لأن هذا من باب التغيير لخلق الله جل وعلا، فلا يجوز استعماله. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الكريم إذا كان لا يترتب عليه تغيير، إذا كان لا يترتب على استعماله تغيير لخلق الله، فلا بد من النظر في المواد التي ركب منها، هل هي طاهرة أو نجسة، هل هي محرمة أو مباحة، وأيضا إذا وضع هل يمنع من وصول الماء أم لا، فلا بد من التأكد. فإذا كان طاهرا وكان مباحا وكان لا يمنع وصول الماء ولم يكن في وضعه تغيير لخلق الله فلا مانع من استعماله، أما إذا كان محرما أو كان نجسا أو كان يمنع وصول الماء أو كان فيه تغيير لخلق الله فحينئذ لا يجوز. لكن لو كان مباحا وطاهرا ولم يكن فيه تغيير لخلق الله فإن المرأة تضعه، لكن إذا أرادت أن تتوضأ فإنها تزيله ثم بعد ذلك تتوضأ، في إمكانها أن تضعه في الوقتين الطويلين، يعني من بعد الفجر إلى الظهر أو من العشاء إلى الفجر. وإذا أرادت أن تتوضأ للظهر أو تتوضأ للفجر فإنها تغسله وتزيله تماما، وذلك من أجل وصول الماء إلى البشرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هنا سؤالان، الأول من نفس السائلة بتول العابري، وسؤال من مستمعة من اليمن، هذان السؤالان مشابهان. الأول: نعلم أن الغش في الامتحانات حرام، ومع ذلك كانت هناك مجموعة من الطالبات قمنا بالغش في الاختبار وصرحنا بذلك ونجحنا جميعا، الآن نحن نادمات عن ذلك الغش، ماذا يجب علينا وماذا نعمل بتلك الشهادات، وهل يكون الراتب الذي نتقاضاه حرام علينا أم ماذا، وماذا نفعل؟ والمستمعة من اليمن سألت نفس السؤال وذكرت أن الغش كان بسماح المدرس، فهل ينطبق علينا الحديث من غشنا فليس منا؟
الجواب: لا شك أن الغش من المدرس أو من الطالب أو الطالبة أو من المدرسة مثلا، لا شك أن هذا داخل في عموم الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا، فكلمة من هذه يدخل فيها جميع المكلفين، وكلمة غشنا يدخل فيها جميع أنواع الغش، لأن من قواعد القرآن أن الله سبحانه وتعالى يعلق الأحكام على الأفعال والصفات ولا يعلق الأحكام على الذوات إلا في مواضع نادرة، كما في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، يعني سماه. أما القاعدة العامة، سواء كانت هذه القاعدة في القرآن أو كانت في السنة، أن أن الله سبحانه وتعالى وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهما يعلق الحكم على الفعل وعلى الصفة. فهنا علق الحكم وهو كلمة ليس منا، علق الحكم على الصفة، وهذا الصفة هي الغش. فحينئذ الغش بأي وجه من الوجوه، سواء كان غش في أمور التعليم أو في أمور المعاملات المالية أو غيرها من وجوه من مجالات الأعمال، فلا يجوز للإنسان أن يغش. لكن عندما يحصل من الإنسان ولا يمكن تدارك ما حصل الغش فيه، فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. والحقيقة أن الغش تختلف درجاته، والسائلة لم توضح توضيحا كاملا يعني من ناحية وضعها وأمثالها باعتبار تأثير هذا الغش، لأن هذا قد يقع في امتحان واحد من الامتحانات، وقد يكون الامتحان ماشي من الأول إلى الآخر، يعني في جميع السنوات وفي جميع المواد. ففيه فرق بين الغش الكلي وبين الغش الجزئي. وفي بعض الأشخاص يغش غش بطريقة شراء الشهادة، يعني يشتريها ما يدرس، لكن يشتريها مثلا ويعطى هذه الشهادة في مقابل مال يدفعه للجهة التي تمنح الشهادات، أو يحضرني مثلا بحث رسالة بحث ترقية، وإلا بحث مثلا ماجستير، وإلا دكتوراه، ويقدم البحث على أنه منه، ولكن في الحقيقة هو غاش في هذا، لأن الذي حضر هذا البحث غيره، ولكنه اشتراه منه ودفعه للجهة المسؤولة. فالمقصود أن باب الغش واسع، فعلى كل شخص أن يتقي الله جل وعلا في نفسه أولا، ثم في من ولاه الله أمره. في من ولاه الله أمره يعني لا يغش لا بالنظر إلى لنفسه، ولا يقر أيضا الغش في الجهة التي هو مولا عليها، مثل ما ذكرت السائلة أن غشهم بإقرار المدرس لهم، يعني هو ما عمل الغش معهم لكنه أقرهم على الغش، يعني على النقل من الكتب، ينقلون الإجابة من الكتب، فهذا لا شك أنه إقرار للغش. فالغش والإقرار للغش كل ذلك لا يجوز، وبالله التوفيق.
السلام الله إليكم، ما دامت إجابتكم عن الغش. هنا سؤال مشابه أيضا من نفس المستمعة، تقول امرأة تركت الدراسة وتزوجت في نفس الوقت، ثم طلقها زوجها في نفس الوقت، وجاءت الامتحانات وكانت سجلت في تلك الحالة وقررت مواصلة الدراسة حتى تنسى هذه المشاكل، وأجبرتني على الذهاب بدلا عنها بدون علم المدرسين، وقمت بأداء الامتحان ومواصلة المذاكرة احتراما لها، فهل علي وعليها إثم في هذا العمل؟
لا شك أنك آثمة، وأنها آثمة، وأن الشهادة غير صحيحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذه أسئلة أو بقية أسئلة المستمعة بتول العابري، تقول عندما تلبس المرأة لبس لا يستر ذراعيها أو كتفيها أو أجزاء كثيرة من جسمها بين النساء، نقول لها أن هذا حرام، ولكن أريد إذا قلت لمثل هذه المرأة أن هذا اللباس حرام أن يكون معي دليل من الكتاب والسنة، أرجو بسط القول في هذا الأمر حتى يكون لي حجة أثناء الحديث معهن، أحسن الله إليكم.
الجواب، المرأة مأمورة بستر بدنها سواء كانت أمام الرجال أو كانت أمام النساء. إذا كان وبالنظر إلى أن السؤال فيما يتعلق بالمرأة إذا كانت أمام النساء، فإنها تكشف للنساء ما جرت العادة بكشفه كقدميها ويديها وكذلك الوجه، أما سائر البدن فإنها تستره. وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية فتوى مفصلة في هذا الموضوع، ونشرت في الصحف المحلية، وبإمكان السائلة أن تبحث عنها لأن فيها تفصيل كثير في الموضوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا ننبه لأن هذه الفتوى قد قرأت في إذاعة القرآن الكريم أكثر من مرة بحمد الله. من أسئلة المستمعة من اليمن تقول: أعرف فضل صلاة ركعتي الوضوء، فهل يجوز أن أصليها بعد انتهاء الوضوء بمدة طويلة؟ وكذلك إذا أذن المؤذن والإنسان يصلي أو يقرأ القرآن، هل يقطع القراءة أو الصلاة أم يواصلها ولا مانع في ذلك؟
الجواب فيما يتعلق بركعتي الوضوء تكون واقعة بعده، لأن الوضوء هو السبب والمسبب هو الصلاة، فتوقع المسبب وهو الصلاة بعد السبب. أما إذا طال الفصل حتى حصل نشاف للأعضاء وانشغل الإنسان في أشغال أخرى فقد فات المحل، هذا بالنظر إلى سنة الوضوء.
الفقرة الأخرى في مواصلة الصلاة والقراءة أثناء أذان المؤذن.
أما بالنظر لأذان المؤذن فإذا أذن المؤذن والإنسان يقرأ يسكت ويجيب المؤذن، فبعدما ينتهي المؤذن من أذانه ويأتي بالدعاء المشروع بعد ذلك يستأنف القراءة. أما إذا كان في الصلاة فيستمر في صلاته، وإذا انتهى من صلاته فإنه يجيب المؤذن على الوجه الشرعي وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل دعاء القنوت مشروع في كل ليلة أم في ليالي رمضان فقط؟ وكذلك ما حكم تمشيط الشعر والمرأة تتوضأ، هل ينقض الوضوء؟
الجواب بالنظر إلى القنوت، القنوت تابع للوتر، والوتر مشروع في جميع السنة وفي الحضر والسفر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه ولا ترك ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. والدعاء بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة وهي الوتر، الإنسان إن دعا فالحمد لله، وإذا لم يدعو فليس عليه في ذلك شيء، لأن هذا سنة، إن فعله أثيب وإن تركه فاته الأجر وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لتمشيط شعر المرأة أثناء الوضوء،
أما بالنظر لتمشيط شعر المرأة إذا وضعت عليه مثلا مادة تمنع وصول الماء وأرادت أن تغتسل أو أن تتوضأ فإنها تزيل هذا الذي يمنع وصول الماء إلى الرأس، سواء كان ذلك من أجل الوضوء أو كان ذلك من أجل الغسل وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز في الدعاء إبدال كلمة أنا عبدك بالنسبة للنساء فيقولن أنا أمتك؟
نعم، هذا جائز، ما ليس فيه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له ذلك الذنب، فهل من أذنب ذنبا وهو يعلم أنه سوف يعمل هذا الذنب ثم يستغفر، هل هذا العمل صحيح منه؟
الجواب يكون إذا يكون هذا من باب التلاعب، بمعنى أن هذه الصلاة هي توبة فيما بين العبد وبين الله، فإذا كان تائبا، إذا تاب بلسانه وقد عزم القلب وقد عزم على ارتكاب هذا الذنب مرة أخرى في تلك الحالة، فحينئذ يكون قد اختل شرط من شروط التوبة وهي العزم على ألا يعود، فهو قد قرر في قلبه العزم على العودة إلى هذا الذنب مع أنه يصلي ركعتين ويسأل ربه أن يغفر له، فهذه توبة كاذبة ليست بصادقة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من المدينة المنورة هذه رسالة من المستمع بزهراني يقول: هل يجوز للمرابط في سبيل الله يقصر الصلاة ويجمع أم لا؟
الجواب هذا يرجع إلى مدة الإقامة، إذا كان بيقيم أربعة أيام فأكثر، إذا كان بيقيم أكثر من أربعة أيام فلا يقصر ولا يجمع، أما إذا كانت إقامته أربعة أيام فما دون فلا مانع من القصر والجمع وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لي أرض صالحة للزراعة فكلمت عمي بأن يزرعها لمدة 5 سنوات علما بأني أخذت منه مبلغا من المال قدر 5000 ريال مقدم، ولا أرد له هذا المبلغ إلا بعد مضي 5 سنوات، هل هذا جائز؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح، أحسن الله إليكم.
الجواب: هذا قرض من عمك لك، وإعطاؤك الأرض له يزرعها 5 سنوات هو يستفيد من الأرض وأنت تستفيد من القرض، فحينئذ يكون هذا من باب القرض الذي جر نفعا، فلا يجوز ذلك، لا يجوز لك أن تقترض ولا يجوز لعمك أن يقرضك. وفيه مخرج، يعني فيه بديل، وذلك أن تؤجره الأرض تأجيرا، السنة مثلا 100 ريال 200 ريال، هو يستغل الأرض ويعطيك الأجرة، فإذا أجرته الأرض من أجل أن يستفيد منها فلا مانع من ذلك. أما كونه يقرضك ويكون ويستفيد من الأرض في مقابل القرض فلا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: سبق لي أن اعتمرت مرتين وكنت أرتدي القفازين مع علمي بأنه من محذورات الإحرام، ولكن كنت أحمل طفلا وكانت يدي تكون بارزة فيراها الناس، فقلت احتياطا أرتدي القفازين، فما الواجب علي الآن؟
الجواب: الواجب عليك إذا كنت قد اعتمرت مرة واحدة فها قد ارتكبت محظورا، وبإمكانك التصدق بثلاثة أصواع بر، يعني 9 كيلو توزع على 6 مساكين في مكة، هذه هي كفارة ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.